وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن النبوي الولد للفراش وللعاهر الحجار، محتمل لثلاثة معاني: أنه حكم واقعي، أنه حكم ظاهري، أنه حكم وظاهري في الفقرة الأولى، واقعي في الفقرة الثانية. وذكرنا أنه بناء على أن مفاد هذه الرواية الشريفة الحكم الظاهري، فهل تشمل ما إذا دار الأمر بين الفراش ووطء الشبهة أم لا؟ فإذا تردد الولد بين أن يكون عن الزوج أو عن غير الزوج بوطء شبهة، وقد ذكرنا بأن الصحيح هو انصراف الرواية عن مورد وطء الشبهة، فإن ظاهر المقابلة بين قوله الولد للفراش وللعاهر الحجار هو دوران الأمر بين الماء المحلل والماء المحرم. ولكن الشيخ حسن حفظه الله أشكل أمس بإشكال جيد، وهو أنه قد يقال بأن مقتضى إطلاق رواية الحسن الصيقل شمول هذه الكبرى وهي الولد للفراش وللعاهر الحجار إلى وطء الشبهة، حيث قال فيها: سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود. قلت: فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث. قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية، يعني الثالث، وليصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجار. بتقريب أن الإمام لم يستفصل من السائل عن أن وطأ الثاني لها قبل استبراء رحمها هل كان عن عمد أو كان عن شبهة، فإن السائل قال بأن الأول باعها للثاني والثاني وطأها ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني للثالث والثالث وطأها ولم يستبرئ رحمها، ولم يفصل السائل أن هذا الوطء كان عن عمد أو عن شبهة، فلعل الثاني عندما وطأها ولم يستبرئ رحمها كان يعتقد أن مجرد الملك شنو مسوغ للواط من دون حاجة إلى الاستبراء. فالإمام عليه السلام أجاب بجواب عام، قال: بل الولد للذي عنده الجارية وليصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجار. فإن عدم استفصال الإمام بين كون الوطء الذي حدث عن شبهة أو عن غير عذر يقتضي شنو؟ إطلاق جوابه، وأنه حتى إذا كان الوطء عن شبهتين مع ذلك الولد للفراش. فهذا يعني أنه إذا دار الأمر بين الفراش ووطئ الشبهة فإن الفراش إمارة. شو يقول شيخنا شيخ رائد سالم الكلام الشيخ حسن حفظه الله؟ لا بدون استبراء لا يجوز. التملك مقتضى، التملك مقتضى، ولكن الاستبراء مانع. فبالنتيجة إذا لو كان عالمان لكان الوطء شنو؟ لكان الوطء محرما لا محالة. لو كان عالما لكان الوطء محرما لا محالة، كوطء المرأة حال الحيض. الفراش أليس عنوانا للوطء المحلل؟ مو عنوان الفراش لمطلق الزوجية والملكية ولو كان الوطء محرما، أليس الفراش عنوانا للوطء المحلل؟ يعني لو افترضنا أنه دار الأمر بين وطء حيض أو زنان، يعني هذا الولد يا ناشئ عن وطء زوج حال الحيض يا ناشئ عن وطء زنان، نحكم قاعدة الفراش في هذا المورد؟ لأنه فراش وإن كان الوطء محرما مثلا. وطأها دون استبراء وط محرم، وط محرم. هذا الكلام احنا الان قاعدين نبحث، كلامكم جميل. هل ان عنوان الفراش كناية عن الزوجية وملك اليمين او لا كناية عن الوطء المحلال لا مطلق الزوجية وملك اليمين؟ فلو دار الامر في هذا الولد بين حيض، بين وطء حيض أو زنا مثلا، لا تشمله قاعدة الفراش. بدليل الآخر احنا نقول ولده، لأن الفراش كناية عن الوطء المحلل، ونقول لا الفراش كناية عن الزوجية. المهم أنه المقتضي للجواز الوطء موجود ألا وهو العقد مثلا، وإن كان المانع أيضا موجودا. شو تقولوا أيها العرف العربي القح شيخ إبراهيم؟ عرف التاروت، عرف تاروت. ها يلا لحظة خلينا نشوف شيخ إبراهيم. خلي الإشكال الحين، إحنا مشت السفينة على هذا، إذا ترجعنا لذلك الآن مشت السفينة على هذا أنه هل الفراش كناية عن الوطء المحلل أو عن مطلق الزوجية وملك اليمين؟ ها هدول الإمام لم يستفصل من السائل أن هذا عندما وطأها قبل أن يستبرئ رحمها كان ملتفتا إلى الحرمة، لو لا معتقد بعدم الحرمة ما استفصل الإمام. هذا معنى أن القاعدة تجري في الصورتين معا، يعني وطأها وهو ملتفت فيكون الوطء محرما، أو معتقد بالحلية فيكون وطء شبهة. هذا الكلام صحيح جميل، ولكن الكلام لن تنحل. أصل الكبرى نفسها، يعني الكبرى ما هي؟ هل أن الفراش كناية عن مطلق الزوجية، أو أن الفراش كناية عن الوطئ المحلال مع فرض الزوجية وملك اليمين؟ شو تقول سيدنا؟ لا يعلم من وين نادره طالبا، يعني مو معلوم. يعني واحد مثلا فعل حرام وهو جاهل، وبعدين عرف انه سيدنا، واحد أكل لحم ميتة، ما لحظة ده، واحد أكل لحم ميتة ما يدري أنه حرام، بعدين التفت حرام ما يقول استغفر؟ قال استغفر بلا إشكال، يقال له استغفر. استغفر يعني فعلت عملا من دون تثبت، لأن هذه شبهة حكمية. بعد الشبهات الحكمية الاحتمال فيها منجز قبل الفحص، فأنت لم تفحص واقتحمت الشبهة، استغفر الله. والله أنا ما كنت دينه حرام، استغفر الله، بئس ما صنع، يعني عمل محرم، هل يستغفر شنو؟ بلي ولا يعود، ولا يعودان. نعم نعم، يا أهل العرف تقولوا، قولوا يلا جاوبوا وتكلموا. الفراش يشمل ملك استظهارات، بعد أنت من أهل العرف، أنت من أهل العرف، أنت من أهل العرف، شو تقول؟ العرف الشقلي والبقلي، العرف الشقلي والبقلي. نعم، المرأة شنو؟ ولكن يلاحظ على ما أفاده الشيخ الأعظم الشيخ حسن، يلاحظ على ما أفاده الشيخ الأعظم الشيخ حسن الهدار الدمستاني حفظه الله، بأن أولا بأن مورد الرواية اقتحام الشبهة الحكمية قبل الفحص، وهو مورد التقصير لا محالة. فإذا كان مورد التقصير فمن المحتمل خصوصية في هذا المورد، أي إنما ألحق الولد بمن عنده الجارية باعتبار أن ما سبقه من الواط كان مشتملا على تقصير، لكون الشبهة شبهة حكمية قبل الفحص، والتكليف فيها متنجز بالاحتمال، فلا يستفاد منها ترجيح الفراش على وطء الشبهة حتى مع خلوه عن التقصير، كما لو كانت شبهة موضوعيتان وكانت مثلا لديه حجة مثلا على الواط مثلا. وثانيا ما أفاده الشيخ رائد حفظه الله متين، وهو أن عنوان الفراش ظاهر في مطلق الزوجية وملك اليمين، فالأمر دائر بين فراش وفراش، وليس دائرا بين فراش ووطء شبهة. إذن فبالنتيجة أنه لا يستفاد من الرواية ترجيح الفراش على وطئ الشبهة الذي ليس بفراش. هذا ما يتعلق بما مضى. ذكرنا أن المبنى الثالث هو أن الفقرة الأولى لبيان الحكم الظاهري وهي قوله الولد للفراش بمقتضى قرينة التطبيق في معتبرة سعيد الأعرج وصحيح الحلبي ورواية الصيقل التي مضت. وأما الفقرة الثانية وهي قوله وللعاهر الحجر فهي لبيان الحكم الواقعي، فكأن الرواية اشتملت على مطلبين. الأول، إذا دار الأمر بين الفراش وغيره فالفراش إمارة شرعية، هذا مطلب ظاهري، حكم ظاهر. الفقرة الثانية، إذا علم أن الولد، إذا علم، الفقرة الثانية ناظرة إلى علم، إذا علم أن الولد من الزنا فليس ولدا شرعا وللعاهر الحجار. فمفاد الأولى حكم ظاهري وهو فرض دوران أمر الولد بين الفراش وغيره، ومفاد الثاني حكم واقعي وهو من علم أنه من زنا فليس ولدا شرعيا للزاني وللعاهر الحجار. والوجه في اختيار هذا المبنى، هناك وجهان لاختيار هذا المبنى. الوجه الأول التمسك بالإطلاق، بأن يقال بأن المقطع الثاني أو الفقرة الثانية من الرواية مطلقة تقول وللعاهر الحجار، يعني الزاني ليس له نصيب من الولد ولو علم أنه من الزاني، ليس له وللعاهر الحجار. فالزاني ليس له نصيب من الولد وإن علم أنه من نطفته مطلقة، فنتمسك بإطلاقها لإثبات شنو؟ حكم واقعي وهو أن ولد الزنا ليس ولدا شرعا. ولكن هذا الإطلاق مناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى قرينة السياق، حيث إن الفقرتين وردتا شنو؟ في سياق واحد، والسياق إن لم يكن قرينة على اتحاد مفادهما فلا أقل أنه مانع من استظهار الاختلاف في المضمون بينهما، لأنه من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. وثانيا مع غض النظر عن السياق، إن هذا يتم لو كان المدلول المطابقي لكلمة الحجر هو نفي الولدية. فلو كان مدلول كلمة الحجر نفي الولدية لقلنا نعم، إن مفاد قوله وللعاهر الحجر يعني وليس للعاهر شيء من الولد، وهذا الكلام مطلق يشمل حتى ما لو علمه تولده منه. أما إذا كان كلمة الحجار مدلولها المطابق هو شنو؟ الحد، وللعاهر الحجر يعني والعاهر يحد، لكن استفدنا منها بالمدلول الالتزامي أن ليس له نصيب، وإلا المدلول المطابق هو شنو؟ الحد، وعدم النصيب مدلول التزامي. فيأتي ما ذكر في الأصول من أن المتكلم ليس في مقام البيان من جهة المداليل الالتزامية لكلامه، وبالتالي فغاية ما يستفاد منها أن العاهر ليس له نصيب من الولد في الجملة، لأنه ليس له نصيب من الولد مطلقا حتى نتمسك بالإطلاق لنفي الولد من الزنا مطلقا. صار معلوم؟ إذن هذا الوجه الأول لدعوى أن مفاد الفقرة الثانية حكم واقعي وقد نوقش فيه. الوجه الثاني أن يقال بأن إذا رجعنا إلى صحيح الحلبي، نرجع صحيح الحلبي نقرأ، عن أبي عبد الله عليه السلام: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها، قال هذا الولد الذي منها شنو لي، فإنه لا يورث منه شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا. فإحنا عندنا الآن تعليل ومعلل. ما هو المعلل شيخ إبراهيم؟ المعلل: هذا الرجل اشترى الجارية وهي ذات ولد، اشترى الجارية وهي ذات ولد، وقال: ولدها لي، ولدها ولدي. الإمام قال شنو؟ لا يرث من هذا الولد. لما لا يرث منه؟ لأن رسول الله قال: الولد للفراش وللعاهر، مع أن رسول الله ما قال لا يرث أو ما يرث، أصلا ما فيها الكلمة، لأن رسول الله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإن حملنا قوله في الفقرة الثانية وللعاهر الحجر على بيان الحكم الواقعي، انسجم التعليل مع المعلل. لما؟ لأنه جاي يقول لا يرث من، ويدعي أنه ولده، الولد المدعى لا يورث من. لما؟ لأن ولد الزنا ليس ولدان، صير تعليل صحيح، الولد المدعى لا يرث من. ليش؟ لأنه إذا مو ولد في الواقع واضح ما يرث، وإذا منه فأيضا شنو؟ ولد الزنا ليس ولدان، فالتعليل مناسب. فإذا حملنا الفقرة الثانية على أنها في مقام بيان حكم واقعي حصل الانسجام بين الحكم المعلل والتعليل، فهو يريد أن يقول بعبارة واضحة صريحة: من ادعى ولدا لم يرث منه لأن الزاني ليس له ولد. أما إذا حملنا التعليل على بيان الحكم الظاهري فلا يوجد انسجام بين الحكم المعلل والتعليل. لما؟ صير هالشكل: من ادعى ولدا لم يرث منه. ليش؟ لأنه إذا دار الأمر بين الفراش والزنا قدم الفراش، لأنه إذا كان مفاد الفقرة الثانية حكما ظاهري فهي تأكيد لمفاد الفقرة الأولى، أنه إذا اشتبه الأمر بين الفراش والزنا قدم الفراش ولا يؤخذ بالزنا، هذا معنى هيصير. فإذا يكون معنى الجملة بالنتيجة هكذا: من ادعى ولدا لم يرث منه. ليش لم يرث منه؟ لأنه إذا دار الأمر بين الفراش والزنا يقدم الفراش. يقال بأن هذا التعليل غير منسجم مع المعلل، والسر في عدم الانسجام، أنه حتى لو علمنا تغير تقول إذا اشتبه قدم الفراش، حتى لو علمنا بأنه ليس فراش وأنه ولد من الزاني، مع ذلك لا يرث من، لأن ولد الزاني لا يرث من، ولو علم أنه من ما يرث. هذا حكم أصلا معلوم، وقد ذيل الإمام بقوله: ولا يورث ولد الزنا، فحتى الرواية نصت على أن ولد الزنا لا يرث. فإذا لا ربط بين التعليل والمعلل. لا معنى لأن يقال من ادعى ولدا لم يرث منه، ليش؟ لأن الولد للفراش، وحتى لو ما كان للفراش مع ذلك لم يرث منه. فالتعليل بشيء لا يلتبط بالموضوع، لأن ولد الزنا لا يرث على كل حال، اشتبه بالفراش أو لم يشتبه، قدم الفراش عليه أو لم يقدم، ولد الزنا لا يرث من والده. إذن هذه قرينة، يعني حتى نحافظ على الانسجام. فإن مقتضى الانسجام بين التعليل والمعلل ظهور الفقرة الثانية في بيان الحكم شيخ إبراهيم واقعي. ما شاء الله تبارك. ولكن يلاحظ على هذه القرينة أمران. الأمر الأول أن كلمة لا يورث منه شيء في الجملة الأولى، من ادعى وليد شنه أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها، هذا كله واضح. لأن جئنا إلى جملة فإنه لا يورث منه. هل هو في مقام بيان عدم الإرث؟ لو لا هذه الإرث، عدم الإرث كداية على عدم الولدية. ظاهر السياق عرفا أنه في مقام نفي الولدية، لأنها هي محل الدعوة، صحيح من آثارها عدم الإرث، لكنه في مقام بيان عدم الولدية. أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشترى فادعى ولدها، هو يريد في هذه الدعوة فادعى ولدها، فإنه لا يورث منه شيء، يعني فإنه ليس ولدان. فقوله فإنه لا يورث منه شيء كناية عن أنه ليس ولدان. إذن الحكم المعلل ليس هو عدم الميراث، بل الحكم المعلل هو شنو؟ عدم الولدية. وبما أن الحكم المعلل هو عدم الولدية يصح أن يعلل بالحكم الظاهري، فيقال من ادعى ولدا فليس ولدا له. لما؟ لأنه متى دار الأمر بين الفراش وغيره قدم الفراش، فيحصل انسجام عرفي بين التعليل والمعلل، ولا موجب لحمل الفقرة الثانية على بيان الحكم الواقعي. إذ أننا حتى لو حملناها على الحكم الظاهر فالانسجام بين التعليل والمعلل حاصل. ومما يؤكد أن قوله فلا يورث منه شيء هو بيان لعدم الولدية وليس بيانا لعدم الميراث، أنه بعد ذلك قال الإمام بعد ذلك قال ولا يورث ولد الزنا، يعني الإمام بعد بيّن الحكم بعد ذلك، فلا معنى لبيانه أولا. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أن المناقشة الأولى تصرفنا في المعلم، قلنا المقصود بقوله فإنه لا يورث منه شيء هو نفي الولدية لا نفي الميراث. المناقشة الثانية تصرف في التعليل. نجي إلى كلمة وللعاهر الشيخ إبراهيم وللعاهر الحجار. يقال بأن هذه الكلمة لها مدلول مطابقي لها مدلول التزام. مدلولها المطابقي نفي الولدية بناء على أن الحجر عبارة عن نفي الولدية، وللعاهر الحجر يعني ليس ولد. ومدلولها الالتزامي نفي الإرث، يعني إذا لم يكن ولدا فليس وارثا. فالتعليل ناظر لنفي الإرث فينسجم مع الحكم المعلل، فكأن مفاد الجملة هكذا شيخ إبراهيم التاروتي، من ادعى ولدا لم يرث منه. لماذا؟ لأنه إذا دار الأمر بين الفراش والزنا فالإمارية للفراش والزاني لا يرث. فإذا بما أن المدلول الالتزامي لنفي الولدية عن الزنا هو نفي الإرث، لذلك علل عدم إرث هذا الولد المدعى بعدم الإرث من الزاني، فينسجم التعليل والمعلل. بالنتيجة لا تصلح هذا، لا يصلح هذا الوجه أن يكون قرينة على أن مفاد الفقرة الثانية من الرواية النبوية شنو؟ حكم واقعي. فالظاهر أن مفاد الفقرتين هو الحكم بلي الظاهري. فالمختار يا شيخ إبراهيم، يلا كل واحد حط مختاره بعد. فالمختار من مفاد هذا الحديث النبوي الشريف أنه في مقام بيان حكم ظاهري بكلتا فقرتي، وأنه على نحو الحصر الإضافي وليس على نحو الحصر الحقيقي. غايته أن دائرة الحصر الإضافي دائرة بين الماء المحلل والماء المحرم، لا بين الفراش وخصوص الزنا كما ذهب إليه سيدنا قدس سره الشريف. ثم ندخل في التنبيهات، لأنه هنا اليوم شنو؟ ثلاثة وباتر درس تطبيقي، فالدخول في التنبيه يصير يعني مبتور. ندخل في التنبيه، أصلا نبحث هذا البحث كبحث مستقل، هل أن ولد الزنا ولد شرعان أم ليس بولد شرعان؟ هذا نخليك تنبيه ونبحث فيه من خلال الروايات والمرتكزات. إن ولد الزنا لغيع في بعض الروايات، إن ولد الزنا لغيع لا يورث، يعني لاغي يوم السبت إن شاء الله.